بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله ابن السائب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع نحو ربع جزء. ذكر موسى وهارون نحو ربع جزء. وقرأ عمر في الركعة الأولى بمئة وعشرين آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني. وقرأ الأحنف بالكهف الأولى، وفي الثانية بيوسف أو يونس. وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما، يونس ويوسف أو الكهف. وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة: في من يقرأ سورة واحدة في الركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. صحيح، هذا فقه جيد. الذي يقرأ سورة واحدة في ركعتين يقسمها كأن يقرأ الطور، بعضها في الركعة الأولى وبعضها في الثانية، أو يقرأ الطور في الركعة الأولى ثم يعيدها في الركعة الثانية. كلهم كتاب الله ما ينكر عليه، لكن الأولى أنه لا يكرر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وينوع، وليس في آخر سورة آل عمران ما يدل أنه كان يكررها: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار، وإنما قرأها وبكى كما جاء عن عائشة رضي الله عنها. على كل، فتكرار سورة لا مانع منه، إلا أن ديدن اتخاذ ذلك ديدنا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعل ذلك في بعض الأوقات بسورة الزلزلة ولم يكن يداوم عليه، بما أنه لم يداوم عليه لا يداوم عليها في بعض الأوقات عملا بالسنة. وهذا دليل هذه المسألة من قول قتادة أنه إذا ردد السورة في ركعتين كل كتاب الله، يعني لا مانع. إنما الكلام على الأفضل أنه ينبغي أن ينوع. وهذا الفصل جميل، يعني ذكر فيه عددا من الآثار، وأنه لا بأس بالقراءة بالخواتيم، خواتيم السور، أواخر السور أو فواتح السور أوائلها أو حتى من أوساطها يقرأ ما تيسر له. واستدل بأن بقراءة من أوائلها النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أول المؤمنين حتى إذا بلغ ذكر هارون وموسى ركع لعارض وهسعله. وقرأ عمر في الركعة الأولى بمئة وعشرين آية من البقرة، يعني ما ذكر أنه من أولها ولا من آخرها ولا من وسطها، من حيث تيسر له. وقرأ ابن مسعود وقرأ الأحنف بالكهف في أول في الأولى وفي الثانية بيوسف، يعني التقديم والتأخير كونه يقرأ سورة ثم يعود إلى ما قبلها. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وقرأ ابن مسعود أربعين آية من الأنفال، والثانية بسورة المفصل. وهذا يدلل به على أنه لا بأس أن يقرأ بعض سورة ثم يقرأ بعض سورة أخرى ما يكملها، يعني كأن يقرأ من الأنفال ما تيسر، ثم الركعة الثانية يقرأ من التوبة ما تيسر أو من يونس، كل هذا ما ينكر. والأفضل أن يتم السورة إن بدأ فيها واستطاع أن يتمها. وقال عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه: كان رجل من الأنصار يؤمه مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك، كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة ما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد، ثم بعدها سورة أخرى، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. كلمه أصحابه قالوا: إنك تفتتح بهذه السورة، الشيعة يختتمون بها، والحديث في هذا يفتتح بها، وجاء أنه من كان يقرأها، إلا أن تحري ذلك ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. قال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وهذا حل صحيح، فإذا أرادوك أن تأمهم على السنة وما تراه عملا صحيحا صليت بهم، وإذا أرادوا إرغامك على بعض البدع فلست بمجبور، اتركهم وينظر لهم إماما غيرك، وتنظر لك مأمومين غيرهم في مسجد آخر. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، قال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها، يعني سورة الإخلاص قل هو الله أحد. قال: حبك إياها أدخلك الجنة، لكن ليس في هذا أنه أمره أن يصلي بها في كل ركعة، وإنما لأنها صفات الله، الأفضل أنه لا يتحرى البدء بها ثم سورة بعدها أو الاختتام بها في كل صلاة. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل قال: جاء رجل إنه إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، قال: هذن كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة، يعني كالطلاق والتحريم من المفصل، أو كذلك الحديد وقد سمع، أو الحديد يعني ماذا قد سمع والحشر، أو الحشر والممتحنة، هكذا يقرن بين السورتين في الركعة. هذا له قصة، هذا الحديث، وهو أنه كان يذكر الله في بيته، فجاء إليه بعض تلاميذه كعلقمة يسألونه أو يريدون الجلوس معه بعد صلاة الصبح، صلوا في مسجدهم ثم أتوا إلى ابن مسعود فاستأذنوا ثم تأخروا بعد أن أذن لهم، قال: ما منعكم أن تدخلوا؟ قالوا: ظننا أن بعض آل عبد الله، أو ظننا أن بعض أهل البيت نيام. قال: أو ظننتم أن بآل عبد الله غفلة؟ ثم قال: يا جارية، انظري الشمس، أي هل طلعت حتى يصلي؟ فقالت: لم تطلع. فما زال في ذكره، ثم بعد قليل قال: يا جارية، انظري الشمس. فنظرت بعد الثالثة وقالت: طلعت. قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. وهذا من أقوى الأدلة على الانتظار في ذكر الله عز وجل إلى طلوع الشمس ثم ركعتين، وأن من فعل ذلك فقد حاز يومه وبركة يومه، واعتبرت إقالة من الله سبحانه وتعالى العبد بيومه، حتى وإن كان مرهقا وصبر على ذلك أمر طيب حتى يصلي الركعتين. تفضلوا وفقكم الله.